أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. وصلنا إلى مسألة 326، ونحن فعلا في كتاب الشفعة في الفصل الأول فيما تثبت فيه الشفعة. المسألة الأخيرة التي أخذناها البارحة أنه الشفعة تكون في العين المشتركة بين اثنين لا غير، كما دل الدليل على ذلك إجماع ونصوص. فإذا كانت العين مشتركة بين ثلاثة أو أكثر فباع أحدهم أو كلهم إلا واحد، فلا يحق للآخر الشفعة. فلا يحق للآخر الشفعة، زين. فبالتالي نحن ثلاثة شركاء في بيت، أحدنا باع حصته فلا يكون للثاني والثالث حق الشفعة، أو أن اثنين من ثلاثة أو ثلاثة من أربعة باعوا حصتهم فلا يحق للباقي ولو كان واحدا حق الشفعة. كل ذلك للنصوص. الآن هذه المسألة التي بين أيدينا سنبدأ بها تطبيق من تطبيقات هذه المسألة التي ذكرناها، وهي أن الشفعة تكون فقط في العين المشتركة بين اثنين دون الأكثر. هذه المسألة تقول إذا كانت العين بين شريكين، جيد، إلى الآن ما عندنا مشكلة، فباع أحدهما بعض حصته، ها، مو بحصته كاملة، لا، باع بعض حصته. هاي هنا أكو بها شبهة أنه إذا باع بعض حصته بالتالي العين صارت شركة بين ثلاثة. أولا هما شريكان، زيد وبكر بالدار، وزيد باع نصف حصته لعمر، فنصف الحصة الكاملة من الدار المن أنا وياك عدنا دار، زين، أنا وياك عدنا بيت أو شركة، أنت بعد نص حصتك، فالمن الخالد، أنا وياك وخالد صار عدنا هذا البيت شركة، أنا اللي نص وأنت كل من المر إلا ربع مثلا، زين. هنا تأتي هذه الشبهة، هل تبقى ويبقى حق الشفعة للشريك الأول أو لا؟ هنا تأتي المسألة، هنا ثمرتها. قال إذا كانت العين بين شريكين فباع أحدهما بعض حصته، هو لو بايع كل حصته كل إشكال ماكو، أنه الشريك يكون له حق الشفعة. أما من باع بعض حصته هنا بها شبهة أنه صاروا ثلاثة، ثبتت الشفعة للآخر، هذا دفع إشكال مقدر على أنه هنا وإن حصل الشركة بين ثلاثة لكن يبقى حق للشريك. كيف تقولون يبقى حق للشريك مع أنهم ثلاثة، وقلتم قبل المسألة السابقة أن الشركة لابد أن تكون بين اثنين حتى يثبت لأحد الشريكين الشفعة؟ نقول لا، هنا من بعض حصته بالتالي هو يبقى أنهما أن الشريك اثنان، لأن المدار هو ما بعد العقد قبل القسمة. وهنا حتى لو بعد العقد يبقون اثنين شركة، قبل القسمة أيضا يبقون الشركة. فهاي هنا النكتة. فلهذا يقول هنا في إيش عدي هنا إيش كاتب آني، المستفاد من نصوص المسألة والباب ثبوتها، ثبوت الشفعة قبل القسمة ومقتضى الإطلاق عموم الحكم، زين. يعني سواء كان باع بعض حصته، سواء كان الذي أحد الشريكين يبيع حصته كلها مثلا لاثنين، في هاتين الصورتين نعم يبقى الشريك شريك، زين، مع صاحبه على أنهما اثنان. قال إذا كانت العين بين شريكين فباع أحدهما بعض حصته ثبتت الشفعة للآخر. هاي الصورة الأولى، يعني هاي شوية يعني واضحة. شوف الثانية شوية بها تعقيد، وكذا هي نفس النكتة بس شوية بها تفصيل أو دقة، ما نقول تعقيد. وكذا لو باع منه أحد الشريكين، أنا وياك بدار وأنت بعت الدار، بعت أنت إلك نص وإلي نص على نحو الشيع شركة ما مقسومة، زين. هاي معناها قبل القسمة. زين، فما دام احنا ما مقاسميها حاسب اطلاقات الادله تثبت لي حق الشفاء حتى لو بعد نص حصتك، حتى لو صار ثلاثه، لكن ها صارت الثلاثه شوكت مو قبل العقيد، لا بعد العقيد، مو قبل القسمه، لا ما صاروا ثلاثه. هاي النكته. الصوره الثانيه، لا انت انا وياك شركه في بيت، مو بعد بعض حصتك حتى يصيرون ثلاثه بهذه الصوره، لا انت بعت حصتك لاثنين. زين اذا بعت حصتك لاثنين، دول اثنين واني شريك كنت وياك، صرنا شقد؟ ثلاثه. هل تثبت حق الشفعه او لا؟ هنا السيد الله حفظه، طبعا اقدر انا اثبت حق الشفعه مطلقا من حيث سيئة التفصيل ان شاء الله. انت من بعت اكو بها صورتين، انت الشريك انا وياك بالدار، من بعت الاثنين تاره بعت حصتك للاثنين دفعه، ابيع، انت قلت ابيع لكما ايهما ايها الرجلان زيد وبكر حصتي، هاي دفعه. ومره بالتدريج، اول شيء بعت بعض حصتك لزيد وبعدين بعض الثاني المن لبكرين، هاي سموه تدريج. قال وكذا لو باع حصتهم الاثنين مثلا دفعه او تدريجا فصارت العين بين ثلاثه بعد البيع. هنا النكته، فإذا صارت ثلاثة بعد البيع، بعد البيع، فهل يبقى حق الشفعة؟ قد يقول قال لا يبقى حق الشفعة لأن صاروا ثلاثة والثلاثة ما بي حق الشفعة. يقول لسيد لا، تثبت الشفعة للشريك الآخر، لأنه إطلاقات الأدلة تثبت الشفعة للشريك زين ما لم يتحقق القسمة. وحينئذ هنا أنفت مطلب آخر، إذن في كلا الصورتين تثبت حق الشفعة للشريك، سواء كان الشريك باع بعض حصته وصاروا ثلاثة، أو باع حصته كلها لاثنين وصاروا ثلاثة. بينا النكتة، ما لم يتحقق القسمة يبقى حق الشفعة. هنا قسمة ماكو، ماكو قسمة، نحو الشياع. زين هنا أنا من بعت أنت الاثنين، تارة تبيع دفعة وتارة تبيع تدريجا، نقول في كليهما يثبت الشريك حق للشريك حق الشفعة، لكن إذا أراد الشريك أن يأخذ بالشفعة من شخص دون آخر، أنت يا شيخ سكر شريك ويا بيت، بعد حصتك المن لزيد وبكر، مرة دفعة واحدة ومرة لا، بعد الزيد بعضها وبعدين البعض الآخر بعد العمر، هاي يسموه تدريج. أنا إلي حق الشفعة أخذ من اثنينهم دفعة وتدريجا من اثنينهم، لكن إذا أريد أخذ حق الشفعة، صورة أخرى شوية بها تعقيد أو دقة، حق الشفعة أخذها من فلان فقط دون الثاني، هنا أكو ثلاث أقوال. القول يقول ما يصير، لأن تأخذ من أول دون الثاني راح يصير شو يصير؟ يصير شركة بين ثلاثة. زين أنت لك حق الشفعة في ما كنت مشتركا فيه مع صاحبه، ما يصير تأخذ بعض دون الآخر، يصير ثلاثة. البعض قال أصلا يصير لإطلاقات الأدلة، البعض قال وهو رئيس سيد يقول التفصيل في الـ في الـ في الـ في الـ هكذا في حق له التبعيض في الأول، زين اللي هو شنو؟ بالتدريج، بالتدريج حق له دون الدفعة. فلهذا قال السيد وحينئذ هل له التبعيض من للشريك اللي آني التبعيض بأن يأخذ الشفعة بالنسبة لأحد المشتريين اللي هو زيد ويترك الآخر اللي هو بكر اللي اشتروا من عندك يا شيخنا، أو ليس له ذلك؟ هاي قول الثاني. أو يفصل بين وقوع البيع تدريجا زين فيحق له التبعيض، لأن بالتالي هي هذا الحق. زين بالتالي أنه أنت من بعت للأول بعض حصتك إلى الحق زين دون الثاني حق الشفعة، أما دفعتين قال فيحق له التبعيض في الأول اللي هو تدريج دون الثاني. شنو الثاني؟ أو يفصل بين وقوع البيع تدريجا ووقوع دفعتين، فيحق له التبعيض في الأول يعني في التدريج، أنا كاتب دفعة الظاهر متوهم التدريج، الدفعة ما يصير. نعم أنت من بعت النص مالتك للاثنين دفعتين ما يصير أنا أخذ البعض دون البعض لعدم الدليل. زين نعم إذا كان تدريجا أخذ، ليش؟ لأنه هذان بيعان والبيع الأول إلي حق أخذ الشفعة. فهذا قال سيد وجوه، والصحيح هو الوجه الأخير. قلت لك شوية المسألة دقيقة زين يحتاج إلى شوية التفات، مو هواية وشوية رادلها، أنه هذه المسألة من تطبيقات المسألة السابقة أن الشفعة تكون في العين بشرط أن يكون المالك زين والشركة بين اثنين دون الأكثر. فهنا جاءت هاي المسألة، مثلا أحد الشريكين، هما شريكان في دار، أحد الشريكين باع بعض حصته، هنا تشبت أنهم صاروا ثلاثة. بصورة ثانية لا، باع حصته كلها لاثنين، هم تيجي الثلاثة. السيد يقول في كل الأمرين يثبت حق الشفعة، لأنه ما دام لم يتحقق القسمة هاي عادة. نعم أكفت مسألة إذا أن الشريك هل يحق حق له التبعيض في الشفعة إذا كان البايع، إذا كان المشتري من الشريك الثاني أكثر من واحد، يأخذ من واحد دون الثاني؟ قلنا أكو ثلاث أقوال، والحق هو التفصيل، يحق له في حال الدفع دون التدريج. هذه المسألة أخذت من عندنا وقت هواية. الفصل الثاني لهذا احنا تركناها البارحة لأنه هي بعد تأخذ هساعدي 12 دقيقة لعله 11. الفصل الثاني في الشفيع. الآن أنتوا قلتوا أنه هناك حق شفعة، وقلنا حق الشفعة خلاف الأصل، وإلا أن الناس مسلطون على أموالهم زين، فأنت شريك وياي بالنصف تقدر تبيع حصتك، أما أنا شريك وياك بالشياء ما لي حق الدخل بالبيع مالتك، فأنت من تبيع يصير فلان اللي بيعت له شريك وياي، أما أنا أدخل أو ألغي هاي المعاملة وأنا اللي أشتري، هذا خلاف الأصل. رد دليل، والدليل دل على ذلك حق الشفعة. هنا يقول السيد حق الشفعة، نجي نشوف هذا الشفيع، من الشفيع؟ الشفيع يعني الشريك، أنا ياك شركة بالدار من أنت تبيع حصتك، أو أنا أجي اللي حق الشفعة يسمونه شفيع. هيتقدم هذا الشفيع، شنو مواصفاته، شنو ضوابطه؟ يقول السيد الفصل الثاني في الشفيع، مسألة 327، يعتبر في الشفيع الإسلام إذا كان المشتري مسلمين. يا شيخنا أنا وياك مسلمين وعدنا دار مشتركة، وأنت بعتها لمن؟ نعم بعتها زين، بعتها لزيد، بما أني مسلم فبالتالي الحق الشفعة. لو كان الشريك معك كافر، زيد كافر شريك وياك بدار، او انت بعتها لمن؟ لمسلم، ما يصير هنا ماكو شفعه. ليش؟ لان الشفيع كافر، والكافر لا يصح ان يكون شفيعا زين في حق الشفعه، لدليل طبعا اكو نصوص بالاضافه للدليل العام اللي بيه شويه كلام. الايه القرانيه التي تقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، زين سورة النساء 14، بتقريب أن حق الشفعة نحو ونوع سبيل. طبعا هذا شوية بكلام، ولكن يكفينا النصوص الواضحة، صفحة 282 جزء 8 المباني. نعم فبالتالي أنت المشتري من عندك، أنت مو مسلم يا شيخنا واشترى منك شخص مسلم، فالشفيع إذا كان كافر ما له حق. نعم فلا شفعة للكافر على المسلم، ها وإن اشترى من كافر. تارة أن البايع اللي هو الشريك اللي باع كافر، زين أنت وياك شريك شيخنا والشريك وياك كافر، هو اللي باع حصته زين، نقول شريكان أحد الشريكين كافر، الشريك الآخر باع حصته، إن من اللي كافر؟ يقول فلا شفعة للكافر على المسلم، وأن اشترى من كافر، وأن اشترى منين؟ وأن اشترى من كافر. فالمسألة المن من ال وأن اشترى من الكافر، يعني أنه هكذا الشفيع لابد أن يكون مسلم إذا كان المشتري مسلم، فإذا كان المشتري مسلم فما يصير الشريك كافر، ما تثبت لحق الشفعة، وإن كان قد اشترى من الشريك الثاني إذا كان كافرين. وبعبارة أخرى، دار مشتركة بين كافرين، أحد الكافرين المشتركين بالدار باع لمسلم، فليس حق للشريك الثاني الشفعة. ليش؟ لأن بالتالي المشتري من؟ زين المشتري مسلم، وإن اشترى منين؟ من الكافر. هاي المسألة يعتبر في الشفيع الإسلام إذا كان المشتري مسلمين. نعم بينا المستند، فلا شفعة للكافر لنفسه، هاي فلا يعني النتيجة مثال توضيح. فلا شفعة للكافر على المسلم، وإن اشترى منه المسلم من كافرين، مثل ما قلنا كافران مشتركان في دار، أحد الكافرين باع لزيد المسلم، فليس حق للشريك الكافر أنه الشفعة على من؟ على المسلم. جيد. وتثبت منه الشفعة للمسلم على الكافر. يا شيخنا أنا لك شركة بهذا البيت، أنت بعت حصتك للكافر، أنا تثبت لي الحق الشفعة على الكافر، بل تثبت الكافر على الكافر. زين، لو كان الشريكان نعم في دارين كافرين، زين، وباع أحدهما علما لكافر، فيكون الشريك الثاني كافر، حق الشفعة عليه معنى الكافر لإطلاق الأدلة. زين، جيد. إذا ما عدنا أن يقول حق الشفعة ثابت مطلقا لإطلاق الأدلة ما عدا قضية واحدة حسب النصوص، وحسب أن الآية قالت لا ليس عليهم سبيل، هكذا لن يجعل الله على للكافرين على المؤمنين سبيلا. شنو هذا المصداق اللي يصح به الشفعة؟ أن الشريك يعني الشفيع إذا كان كافر والمشتري إذا كان مسلم. هسه المشتري اشتراه من مسلم أو اشتراه من كافر. مسألة 328، يشترط في الشفيع شرط ثاني، مو بس مسلم، زين، مو بس ان يكون مسلم اذا كان المشتري مسلم، يشترط في الشفيع ان يكون قادنا على اداء الثمن، الاتفاق والتسالم، فلا تثبت للعاجز عنه، وان بذل الرهن، بذل الرهن او وجد زين له وجد له ضامن الا ان يرضى المشتري بذلك. بالتالي الاتفاق والتسالم ان الشفيع لابد ان يكون قادر على اعطاء الثمن. زين، انت انياك مشتركين بالدار، وانت بعت حصتك ب 30 مليون، واني ادخرت اريد حق الشفعه بس ما عندي فلوس، يقول مالك حق الشفعه، الاتفاق والتسالم قالوا كنت تقدر تعطي الثمن. وإن بذل الرهن، يطي رهن قال أعطيك عن نص بيتي عن ما أدبر لك الثمن، أطلاق الأدلة ما يصير. أو وجد له ضامن، ضامن أنا لمدة شهرين ثلاثة سدلك الثمن، ما يفيد، أطلاق الأدلة ما يصير، إلا أطلاق الأدلة عشان الاتفاق والتسالم، إلا أن يرضى المشتري بذلك. بعد المشتري هو هذا حقه بعد يتنازل عنه. زين، نعم، هاي مسألة مهمة، هاي بالنصوص. هذا الشفيع أنا وياك شركة بدار، وأنت بعد حصك 30 مليون، زين، أنا أقدر أسدد الثمن، بس شنو؟ مو بسرعة، ما أقدر بنفس اليوم. المال موجود بس ما أقدر أسدد بنفس اليوم. أجيت الرواد قالت أطو مهلة 3 أيام. زين، إذا 3 أيام سدد الثمن له حق الشفعة، إذا ما سدد الثمن خلال 3 أيام بعد ليس له حق الشفعة. هاي صورة. والصورة الثانية التي ذكرت في الروايات، إذا كان له مال وفي بلد آخر وذهابه واستلامه من بلد آخر يرادف أسبوع، الرواية قالت انتظروا أسبوع وضيفوا له 3 أيام. إذا وراء أسبوع 3 أيام ما جاب الأموال سقط حق الشفعة. هذا كله للنص. نعم، إذا ادعى غيبة الثمن أمهل 3 أيام، زين، فإن لم يحضره بطلت، لم يحضر الثمن بطلت شفعته، إلا أن يذكر أن الثمن في بلد آخر فيمهل بمقدار وصول المال إليه مضافا إلى الأيام 3. فإن انتهت المهلة ولم يدفع الثمن فلا شفعة له. طبعا ما رواه ابن مهزيار في كلا الصورتين، وهو أنه ادعى غيبة الثمن انتظرت 3 أيام، ادعى أن الثمن في بلد آخر، نشوف إيش قد المدة من يجيب تقريبا المدة المتعارفة، فعشر أيام نضيف لها 3 أيام. صورة صفحة 283 جزء 8 المباني. ويكفي في 3 أيام التلفيق، يعني إذا أخذ بالشفعة الساعة بين 12 الظهر ننتظر اليوم الرابع 12 الظهور، إذا أخذ الفجر ننتظر المن لليوم الثالث للغروب. حال هذه الأيام اللي تقدم عندنا في باب الحيض، في باب النفاس، في خيار الحيوان. زين، المسألة العرفية وقف في 3 أيام التلفيق نظير ما تقدم في خيار الحيوان، هكذا قال هناك في خيار الحيوان، قال حال ما تقدم وين؟ في باب الحيض. زين، ومبدأها مبدأ 3، زمان الأخذ بالشفعة لا زمان البيع. ليش؟ هو هذا المستفاد من الحديث المذكور من زمان الشفعة. زين، مسألة 329، إذن هناك شرطان للشفيع، أن يكون الشفيع مسلم إذا كان المشتري زين من الشريك مسلم، زين. اثنين أن يكون عنده قابلية يط الثمن. إذا بعد هسه 23 تكملة بشرط ثاني، إذا كان الإمهال 3 أيام وإلى زمان وصول المال من البلد الآخر حيث يدعي وجوده وجود المال فيه في البلد الآخر يوجب الضرر المعتد به على المشتري. هذا واحد، سقطت الشفعة. اثنين وكذا يعني تسقط الشفعة إذا استغرق إحضاره استغرق إحضاره من البلد الآخر وقتا أزل من المتعارف. الآن هذا الشريك اللي يأخذ الشفعة 3 أيام طومه له حسب الرواية بين ما يجيبه، لكن في بعض الأحيان أو في البلد آخرة أسبوع من ضمنها 3 أيام 10، لكن في بعض الأحيان المشتري يتضرر إذا تأخر الثمن بهذه الطريقة، أنه 3 أيام أو يومين بل حتى يوم لعله، أو أن المدة اللي يروح البلد الآخرة أسبوع ونطي 3 أيام 10 يتضرر. نقول هنا قاعدة الضرر تنفي. بعد هنا نقول لا، لو تعطي الثمن بسرعة لو لا، صحيح دل النص بس النص دل على القاعدة الأولية، أما مع وجود الضرر ما يجي هذا الاستثناء ننتظر 3 أيام وننتظر المدة اللي يروح بها البلد اللي يدعي فيها وجود يدعي أن وجود المال فيه في هذا البلد، فد شهر فد أسبوعين لعله 3 أشهر وانضمنا 3 أيام، هذا في ضرر. نقول إما انصراف الأدلة أو قاعدة الضرر شبيه هي حاكمة، فما يجي هذا النص بعد. بالإضافة إلى الصورة الأخرى أنه إذا كان استغرق مدة غير متعارفة، يعني البلد بعيد جدا يرادفت 4 أشهر يلا يجيبه ويروح ويرجع، خاصة في ذاك الوقت لا طيارة لا سيارة لا مدري شنو لا مدري بحواله كله ماكو، نقول أيضا في هذه الصورة أكو انصراف للإمهال 3 أيام أو للمدة اللي يروح للبلد ويجي، زين انصراف عن هذه عن هذه الصورة، وهو إذا كان الوقت غير متعارف أزيد من المتعارف. فلهذا قال وكذا إذا استغرق إحضاره من البلد الآخر وقتا أزيد من المتعارف. إذا للنص الذي قال يومها 3 أيام أو يومها للمدة التي ادعى يحتاجها بحيث البلد اللي يروح له ويجيب المال من عنده الموجود المال به، زين وضمن 3 أيام، في صورتين لا يأتي هذا النص، الأولى الضرر على المشتري، الثاني أن المدة غير متعارفة. زين مسألة 330، يقول السيد إذا كان الشريك غائبا عن بلد البيع، أنا وياك شركة في بيت وتبعت النص البيت مالتك، زين وأنا ما أدري ورا شهر جيت مثلا كنت في مكان معين، إذ قال عن بلد البيع وقت البيع، وقت البيع أنا مو في بلد البيع، أنت من البيع 2 نحن بالحلة، أنا مو بالحلة كنت بالبصرة، فد الشهر يلا جيت، جاز له للشريك الأخذ بالشفعة إذا حضر البلد وعلم بالبيع وإن كانت الغيبة طويلة، كل ذلك لإطلاق الأدلة. زين مسألة 331، يقول السيد إذا كان له وكيل في البلد، أنا مخلي وكيل والوكيل إما في خصوص الشفعة أو في الأعم من الشفعة وغيرها، أحد مصاديق الوكالة وموارد الوكالة الشفعة، زين يقول جاز لذلك الوكيل الأخير بالشفعة عنه على القاعدة مقتضى الوكالة، فإن الوكيل في حكم الموكل فله الأخذ بها. بعد واضح المسألة. مسألة هل أن الشفعة تثبت للمفلس؟ المفلس رح يجينا إن شاء الله في باب الحجر، اللي مطلوب أكثر من أمواله بشروط معينة بعد ما يقدر يتصرف بأمواله، مفلس محجور على أمواله، وعدنا الصبي والمجنون أيضا هؤلاء محجور على أمواله، يجينا في باب الحجر. في أسباب الحجر 5، الصغر الجنون زين السفيه مرض الموت زين، وبعد 5 نسيتها من بالي يعني. المهم يقول ها لا هو أسباب الحجر 5، الصغر والجنون والمرض الموت والسفيه وبعد وحدة راحت من بالي حيل. زين تثبت الشفعة للمفلس إذا رضي المشتري، طبعا المفلس ما يقدر يتصرف بأمواله، سيأتي إن شاء الله هاي قواعد موجودة هناك في باب الحجر. مفلس قلنا مطلوب الداعن له 10، وإذا أريد نجمع الديون يطلبوه في 30 مليون، هو كل اللي ملكه 25 مليون، فالدين أكثر من أمواله، وراحوا اشتكوا وعدل الحاكم الشرعي، والحاكم الشرعي أمر أن لا يتصرف بأمواله، بعد أي تصرف أمواله ما يصير، أولا مو جاز، ثانيا مو صحيح. زين هذا مو جاز يعني الظاهر من عندي، هو مو صحيح، المعاملات غير، هو الظاهر ايضا مو جائز، بس هي اراده تاكد احنا يفيدنا انه مو صحيح. فبالتالي هذا ما يصير يصرف اموال المفلس، واحنا قلنا شرط من الشروط الشفيع ان ياخذ حق الشفعه ان يكون متمكن من اعطاء الثمن. منين اللي نقول نعم يصير؟ يصير. ليش؟ لانه بالتالي اذا هناك مورد يجوز ان يتصرف بمال، بالتالي متمكن المدار على التمكن. فاذا اذن له الغرماء الداينين شكوا به، فإذا صار متمكن من اعطاء الثمن، او تجدد له مال جديد بعد الحجر، هذا يقدر يتصرف به، يجي له شرط باب الحجر. او قضيه ثالثه، هو نفس المشتري رضي بتاجيل الثمن. نقول في كل هذه الحالات على القواعد أنه بالتالي استطاع أن يسدد الثمن. قال تثبت الشفعة للمفلس إذا رضي المشتري ببقاء الثمن في ذمته، بعد هذا حقه بكيفه، أو كان له مال تجدد له بعد الحجر. بعد الحجر ما ممنوع من التصرف بالمال المتجدد، ولو بالاستدانة يروح الداين، أو قبول الهدية مثلا، أو أذن له الغرماء بدفع الثمن من ماله المحجور عليه على القواعد. فإذا الإفلاس من حيث إفلاس ليس مساوقا لعدم إمكان تسديد الثمن، فقد يكون مفلس ولكن الغرماء يطوى إذن بالتصرف بالثمن بجزء من الثمن. قد يكون مفلس والمشتري يقول لعم على كيف أسدد من الثمن، شكوا بيه قلنا تقدم عندنا بالقواعد أنه يكون من يسدد الثمن إذا المشتري الحقيقي قل على راحتك مثلا. نعم. مسألة أخرى عيفنا من المفلس عندنا بعد مصداقين يذكرن السيد في قضية المحجور، الصبي والمجنون. زين ها عفوا السفيه، سفيه ما ذكرته، عندنا مفلس أو سفيه أو صغير أو مجنون والمرض الموت. السفيه، السفيه شنو؟ أنه يتصرف تصرفات مثلا الحاجة هي بخمسين ألف يبيعها بألف، أو الحاجة بألف يشتريها بخمسين، هذا يسموه سفيه، هذا محجور على تصرفاته. قال تثبت الشفعة للشريك وإن كان سفيهان، يا شريك على شفيع، أو صبيان أو مجنونين. ليش؟ لإطلاق دليلها، الأدلة مطلقة، لا فرق بين الشفيع كان كبير بالغ عاقل سفيه صبي مجنون، بإضافة للنص الخاص باليتيم. زين فيأخذ، زين إذا هو على حق الشفعة، زين هو صبي هو مجنون، هذا من يلي هذا نقول يروح للولي مالته على القواعد، فيأخذ لهم الولي بها. إذا أخذ السفيه نعم فيأخذ لهم الولي بها على القاعدة الأولية، لأن تصرف المجنون يكون من خلال الولي، وتصرف الصبي يكون من خلال الولي، وهاي الولاية تقدمت عندنا. ولاية الأب والجد يكون في أموال الصبي والمجنون، زين في أموال الصبي والمجنون بما لا تكون فيه مفسدة وإن لم تكن هناك مصلحة. أما الحاكم والوصي لابد أن تكون هناك مصلحة وغبطة، تقدم قسم منها في هذا الجزء وقسم آخر تقدم وين في الجزء الثالث اللي تبحثنا به. بعدين سيد الله حفظه يقول الصبي والمجنون ما يخالف، ذولا كلامهم لغوفة، يروح الولي هو اللي يأخذ الشفعة ولاية عن الصبي وعن المجنون. يعني أنت شيخنا شريك ويا ابني، ابني عمره سنة في دار وأنت بعتها إنه حصماتك، فهذا الصبي له حق الشفعة، من اللي يطبق حق الشفعة؟ الولي مالته اللي آني. بل إذا أخذ السفيه بها، هسه الصبي والمجنون تصرفاتهم لغو فعل الولي، أما السفيه تصرفاته مو عبث، لا هذا عاقل وبالغ، قد ما نقص فيه. فالسفيه يجوز أن يأخذ بالشفعة بنفسه ولكن بإذن الولي، باعتبار أن السفيه ما محجور عن الإنشاء، محجور عن التصرف في المال إلا بإذن الولي، أما بمجرد الإنشاء هذا كلش كان ماكو. يقول بل إذا أخذ السفيه بها يعني بالشفعة بإذن الولي صح. نعم هذا نعم اللي قبل شوي ذكرته، أن الولي يأخذ الشفعة ولاية عن الصبي والمجنون وهكذا. إذ الولي على أقسام، إما أبو جد فيكفي في حق أخذ حق الشفعة على مقتضى عدم وجود المفسدة وإن لم تكن هناك مصلحة، أما الوصي والحاكم الشرعي لابد أن تكون الشفعة فيها مصلحة، يلا تصح الشفعة والأخذ بالشفعة. قال نعم إذا كان الولي هو الوصي أو الحاكم ليس له ذلك، ليس للوصي والحاكم ذلك يعني حق الشفعة ولاية إلا مع رعاية الغبطة يعني المصلحة، هو قال والمصلحة تعرف تفسير، بخلاف الهسه والمصلحة يعني يقدر واحد يشيله يخلي الغبطة، يقدر يشيل الغبطة ويخلي المصلحة نفس الشيء، ولكن ظهر الغبطة مذكورة بالروايات وتحتاج إلى بيان، زين فبينها الفقيه والمصلحة، بخلاف الأب والجد فإنه تكفي فيهما في الأب والجد رعاية عدم المفسدة كما هو الحال في سائر التصرفات. زين جيد. مسألة يقول السيد 334: إذا أسقط الولي عن الصبي أو المجنون أو السفيه حق الشفعة. الآن مثل ما قلت لك، ابني عمره سنتين ثلاثة أربعة، مالك وياك الدار وأنت بعت الدار، وأني سويت ما أخذ حق الشفعة، أسقطتها. إذا أنا أسقطتها كآب باعتبار ولي، وكانت عدم وجود مفسدة، زين، حتى لو ماكو مصلحة، عدم وجود مفسدة بإسقاطها، فبالتالي إذا بلغ الصبي بعد ما يقدر يرجع الشفعة، ما يقدر يأخذ بالشفعة، لأنها سقطه والساقط لا يعود، والسقوط عن حجة، الولي بعد الأب والجد. أما إذا كان الوصي والحاكم الشرعي أسقط الشفعة لمصلحتين، زين، لا تكفي عدم وجود المفسدة. نفس الكلام، فالساقط لا يعود. الصبي مجنون، المجنون من يعقل، الصبي من يكبر يقول ها كان أنا عندي حق الشفعة ليش ما أخذته، نقول له الساقط لا يعود وكان الإسقاط في محله. نعم، إذا كان الإسقاط عن تقصيرين، يعني الأب والجد أسقطا الشفعة حق الشفعة لمفسدتين، مفسدة أكو، فغلط المفروض لأجل التفادي المفسدة يكون ما يسقطون الشفعة، فسقوط الشفعة صارت بها مفسدة، أو عدم وجود المصلحة بإسقاط الشفعة من قبل الوصي والحاكم، هذا تقصيرون. بالتالي يبقى حق الشفعة ثابت المن للصغير إذا بلغه والمجنون إذا عقله. هذا الشرح المبسط يعني على نحو العجالة لهذه المسألة. إذا أسقط الولي عن الصبي أو المجنون أو السفيه حق الشفعة، مو بحق، مع رعاية ما تقدم. شو رعاية ما تقدم؟ الأب والجد مع عدم وجود مفسدة وإن لم تكن هناك مصلحة، و الوصي والحاكم مع وجود مصلحة بمن؟ بالإسقاط. لم يكن لهم للصبي والمجنون والسفيه المطالبة بها بالشفعة بعد البلوغ والعقل والرشود. وكذا هذا بعد عرفنا ليش، لأنه بالتالي أن الشفعة إذا سقطت لا تعود، وسقطت عن حجة وعن دليل ومن أهله اللي هو الولي. وكذا إذا لم يكن الأخذ بها بالشفعة مصلحة فلم يطالب. وكذا إذا لم يكن الأخذ بها بالشفعة مصلحة بالتالي فلم يطالب الولي، ما دام ما بها الأخذ، لم يكن الأخذ بها مصلحة فلم يطالب أيضا لفوات موضوعها. أما إذا ترك المطالبة بها بالشفعة مساهلة منه، ترك الولي مساهلة منه في حقهم، هذا تقصير. كان لهم لمن؟ للسفيه، للمجنون، للصبي بعد البلوغ والعقل والرشد المطالبة بها بمن؟ بالشفعة بعد البلوغ والعقل والرشد. ليش؟ باعتبار تقصير الولي أو قصور عن إحقاق الحق لا يقتضي سقوطها. فهنا صورتان، صورة أولى الإسقاط، الإسقاط لا يعود. أما الصورة الثانية ما يسقط، ليش؟ لأنه بالتالي الشفعة عدم الأخذ بالشفعة من قصور وتقصير، فعدم الأخذ بها وجوده كعدمه، كأنما ما أخذ بالشفعة، زين، يعني ما متدخلين. نعم، أو لا أنهم يبقى الصغير إلى البلوغ والمجنون إلى العقل وهكذا. مسألة 335 يقول السيد: إذا كان المبيع مشتركا بين الولي والمولى عليه، آني وابني عمره سنتين شركة في دار، وبعت حصة ابني لزيدين، زين، أنا شريك وابني مو شريك، شريك، زين، أنا بعت حصة ابني من باب مصلحة، من باب عدم وجود مفسدة، زين، أنا أب، يكفي عدم المفسدة، بعدين يصير أني أخذ حق الشفعة باعتبار شريك؟ نقول نعم، يصح لإطلاق الأدلة. وكذلك الوكيل مع الموكيل، أنا وياك، أنا وكيلك في البيع، واثنين شركة في الدار، وبعد حصتك لزيد، أنا كوكيل بعد حصتك، ولكن كشريك اللي حق الشفعة. هاتان مسألتان واضحتان. إذا كان المبيع مشتركا بين الولي والمولى عليه، فباع الولي سهم المولى عليه كالصغير مثلا، جاز له للولي أن يأخذ بالشفعة لنفسه، زين، بعد الصورة معكوسة، مرة أنا الولي وابني عمره سنتين شركة، وبعد حصتي أقدر آخذ كولي عن الشريك اللي هو ابني الشفعة. مثل 336 يقول السيد: إذا باع الولي آني سهم نفسه، سهمي، جاز له من للولي أن يأخذ بالشفعة للمولى عليه بمقتضى الولاية لابني. وكذا الحكم في الوكيل إذا كان شريكا مع الموكيل. المسألتان واضحتان، كل ذلك لإطلاق الأدلة ما الشفعة. نعم نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا الفصل الثالث في أحكام الأخذ بالشفعة، إن شاء الله يأتي. إن شاء الله تعالى.